جاءت بالشرائع أو شريعتنا. أهل الإسلام هذه أهل تفسير لنا، تفسير لنا في قوله شريعتنا، يعني شريعتنا نحن أهل الإسلام. نعم، ولهذا نصبت على الاختصاص، يعني أخص أهل الإسلام. نعم، وهذا يسمى النصب على الاختصاص، ومنه العبارة السائرة الكثيرة: نحن المسلمين نفعل كذا وكذا. ما تقول نحن المسلمون، لأنك تريد أن تخصه، ولهذا يسمى منصوبا على إيش؟ على الاختصاص. نعم،
جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام، فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله.
كيف دقه؟
نعم، يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصراة وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما نهي عنه
قبل بدو والمعنى واحد،
وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. ومن ذلك،
نعم، هذه أنواع كثيرة من البيع ينبغي أن نلم بشيء منها. ومثل أكل المال بالباطل وجنسه، يعني جنس أكل المال بالباطل، بالباطل يعني بالظلم، وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي. الربا قد يكون برضا من الطرفين، لكنه من جنس أكل المال بالباطل. الميسر المغالبات هي الميسر، وسميت ميسرا لأن الإنسان يحصل على الربح فيها بيسر وسهولة. والميسر مقرون بالخمر وعبادة الأصنام، فهو من كبائر الذنوب. وكم من إنسان أصبح غنيا وصار فقيرا، بل لحقت الديون الملايين بسبب الميسر. كذلك أنواع الميسر التي نهى عنها النبي مثل بيع الغرر. بيع الغرر ميسر، وذلك لأن كل من المتعاقدين تحت الغن أو الغرم. مثل أن أبيع عليك شيئا مجهولا كالحمل في البطن فإنه مجهول، وأن أبيع عليك مثلا ما في هذا الكيس وهو لا يعلم ما فيه، هذا أيضا مجهول. وكذلك بيع حبل الحبلة، حبل حمل، حبلة حوامل، يعني حمل الحوامل. فإذا بعت حمل ناقة أو حمل شاة أو حمل أي شيء فإنه حرام لأنه غرر. بيع الطير في الهواء، إنسان عنده حمام في الهواء لم تأوي إلى مكانها فباعها فإن هذا لا يصح، لأننا لا ندري هل ترجع أو لا ترجع. وفصل بعض العلماء فقال: إذا ألفت الرجوع فإنه لا بأس ببيعه في الهواء، ثم إن رجع فالبيع بحاله، وإن لم ترجع فللمشتري الفصل. وفائدة هذا الخلاف أنه إذا رجعت فهي للمشتري، وإذا قلنا لا صح البيع فإذا رجعت فهي للبائع. السمك في الماء، السمك في الماء أيضا لا يجوز بيعه، أولا لأنه مجهول، وثانيا لأنه لا يؤمن أن يخرج عن هذه المنطقة إلى منطقة أخرى. ولهذا قال العلماء: إلا إذا كان السمك في الماء في مكان محوط وهو مرئي وينكز أخذه، فهذا لا بأس به. مثل أن تقول بركة فيها سمك، السمك يرى، يعني أن الماء صافي ليس بكدر، فبعت عليك هذا السمك الذي في هذا الماء، فإن ذلك جائز. كذلك السمك البيع إلى أجل غير مسمى، البيع إلى أجل غير مسمى، يقول اشتريت منك هذا بعشرة ليالات إلى قدوم زيد. قدوم زيد متى؟ ما ندري، لا يعلم. فإن قال قائل ما تقولون في حديث عائشة أن رجلا قدم له غز من الشام، فقلت يا رسول الله لو بعثت إلى فلان تأخذ منه ثوب أو قال ثوبين، فأرسل إليه أنه يريد أن يأخذ منه ثوبين إلى ميسرة، فأبى الرجل. والميسرة مجهولة أو معلومة؟ مجهولة. ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أن يبيعه الثوبين نسيئة إلى ميسرة، ولم يطلب ولا يطلب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا حراما ابدا. فالجواب ان هذا الشرط هو مقتضى العقد، فشرطه تاكيد معلوم.
معلوم.
ها؟ معلوم. معلوم. لماذا؟ لان البائع اذا اشترى منه المشتري وهو معسر وقد علم البائع فلا حق له في مطالبته حتى يوصل. فإذا قلت اشتريت منك هذا الثوب بعشرة ريالات حتى إلى أن يسر الله عليه، فهذا معناه تأكيد مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن من باع شيئا على معسر فإنه لا يطالبه بثمنه حتى يوصل. واضح؟ طيب، بيع المصرات. المصرات هي التي حبس لبنها، يعني لم تحلب، لأجل أن يجتمع اللبن في الضرع فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن وأن هذه طبيعتها. هذا يعود على إيش؟ لا، بس يعود على إيش؟ غرض؟ لا لا. إيه؟ نعم، غش وتدليس، هذا غش. طيب، كذلك أيضا بيع المدلس. إنسان عنده بيت قديم آيل من السقوط، فطلب من شخص أن يليصه حتى يخفي العيوب التي فيه، فإذا دخله المشتري ظن أنه
جديد،
هذا تدليس فلا يجوز. كذلك أيضا الملامسة، بيع الملامسة، يقول لك مثلا غط عيونك كذا وادخل بالمتجر أي شيء أنت المسرف عليك بعشرة، ودخل أخذ شيء يساوي مئة ولا لا، وربما تقيده على شيء ما يساوي ريال، فلهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب إيش؟ من باب الغرض. كذلك أيضا المنابذة. المنابذة أن يقول أي شيء، أي ثوب تنبذه لي أو أي قدر تنبذه علي فهو بعشرة. قال طيب، أخذ من أي قدر شيء من التور ونبذه إليه، قال بعشرة، يجوز هذا؟ العلة الغرر، قد يبيع عليه قدر قدرا يساوي 20 وقد لا يساوي 5 ريالات، فلا يصح. المزابنة، المزابنة من الزبن وهو الدفع، وهو أن يبيع التمر بالرطب أو العنب بالزبيب أو الحبة بالسنبل أو ما أشبه ذلك. والمحاقلة لها عدة أنواع. المحاقلة إما أن يبيع حبا بسنبل، أو يبيع السنبل قبل بدو صلاحه، أو يشاركه على أن له هذا الجانب وله هذا الجانب. المهم لها أنواع متعددة، وهي مأخوذة من الحقل وهو مكان الزرع. النجش، النجش أيضا حرام، عدوان، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها إنما يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري أو هذا وهذا، صح؟ ينفع البائع لأنه يزيد الثمن، أو يضر المشتري لأنه يزيد عليه الثمن، أو يريد نفع البائع وضر المشتري. لكن الضابط فيه أن إيش؟ يزيد في السلعة من لا يريد شراءه. وبيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا أيضا منهي عنه، لأنه ليس من العدل، إذ أن الإنسان إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه كان ذلك عرضة لآفات تعتري الثمن ويحصل في ذلك نزاع، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وما نهي عنه من أنواع المشاركة الفاسدة كالمخابرة. المخابرة إيش المخابرة؟ المخابرة من الخبر أو الخبر، وهو الزرع. المعنى أن يقول لك هذا الجانب من الأرض ولي هذا الجانب، هذه مخابرة لا تجوز لأنها جهالة. ولهذا قال بزرع بقعة بعينها من الأرض، بزرع بقعة بعينها من الأرض، مثل يقول لك شرقي الأرض الزرع اللي في شرقي الأرض لك والزرع الذي في غربيها لي، هذا لا يجوز. لماذا؟ قولوا يا جماعة، ما هو جهالة يا جماعة؟ غرر. قد تكون الجهة الشرقية تثمر ثمرا عظيما والغربية ما تثمر شيئا، ما تثمر شيئا، وقد يكون بالعكس. والمشاركات مبناها على العدل ما هي على الخطر، ولهذا قال بزرقة من عين. نعم، ونقف على هذا، نكمل شرح بعد القابلة. وش ايش بقفة؟ لا ما يصح، بزرع بقعة بعينها من الأرض. نعم
الدرس وراء كذا مدري.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده. وقد قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. من ذلك أي من الأشياء التي يختلف بها العلماء ويكون العدل فيها ظاهرا عند قول وخفيا عند آخرين، معاملات كثيرة، هي عند قوم ظلم وجور وعند آخرين عدل. فعلى رأي الأولين تكون معاملة إيش؟ فاسدة باطلة محرمة، وعلى رأي الآخرين تكون صحيحة، سواء كان في ذلك في ذات العقد أو في شروطه. فمثلا نأتي إلى العينة، بيع العينة وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه عند بعض العلماء جائزة إذا لم يكن مواطأة أو شرط، وعند آخرين محرمة لأنها ذريعة إلى الربا، والصحيح أنها محرمة وفاسدة. ومن ذلك في الشروط، مثلا إذا شرط أن لا يبيع هذا المبيع وكان في هذا الشرط غرض صحيح، فمن العلماء من يقول هذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن الإنسان أن المالك يتصرف كما يشاء، ويرى آخرون أن هذا شرط صحيح إذا كان في ذلك غرض صحيح. وقال إن مقتضى العقد أن يتصرف المشتري في المبيع كما شاء، لكن إذا أسقط حقه فما المانع ما دام ليس ضياعا لحق الله. ويظهر ذلك فيما لو كان عندي عبد، عندي عبد واشتراه صاحب لي، أعرف أمانته وأعرف رفقه وأعرف خوفه من الله، فقلت أبيع عليك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن لا تبيعه على غيرك، هذا فيه غرض صحيح، لأنه هو مثل هذا العبد عندي وهو غال عندي، ولا أحب أن أبيعه إلا لشخص مأمون، فإذا اشترطت عليه أن لا يبيعه على أحد والتزم بذلك الشرط فما المانع. كذلك أيضا لو قلت على أن لا تبيعه على أحد فإن بعته فأنا أحق به بالثمن، هذا أيضا مختلف فيه، والصواب أنه جائز. كذلك لو جاء إنسان غني أراد أن يشتري مني بيتي، فقلت لا بأس أنا أبيع لك بيتي، لكن بشرط أن توقفه على طلبة العلم، فقال طيب ما عندي مانع. فقد اختلف العلماء هل يجوز أو لا، والصحيح أنه جائز، هذا هو الصحيح. المهم أن العلماء يختلفون رحمهم الله في العقود والشروط فيها، هل هي من العدل أو من الجور، هل هي من الغرر أو من البين أو ما أشبه ذلك. والمرجع إلى ما ذكره الله عز وجل، إن تنازعتم في شيء أي شيء نكون، لأن شيء نكر في سياق الشرط فتعم، فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته بعد موته، وإلى شخصه بعد في حال حياته. نعم.
والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذي ذمه الله، بخلاف الذي ذمهم الله
الذين، خلاف الذين
بخلاف الذين ذمهم الله، حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وقفنا لأن نجعل الحلال ما حللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته. الفصل السابع.
إذن هذان أصلان مهمان، الأصل أنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، فأي إنسان يقول لك هذا العقد حرام قل له أين الدليل، أي إنسان يقول لك هذا الشرط في العقد حرام قل له أين الدليل، هذا هو الأصل. كما أن الأصل في العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن لا يشرع منها إلا إيش؟ إلا ما شرعه الله. أي إنسان يتعبد الله ويتقرب الله بقربه نقول له أين الدليل، وهذا أصلان مفيدان جدا. وعلى هذا فكل من طلب الدليل على شيء حرمناه من العبادات ماذا نقول له؟ نقول أنت الذي عليك الدليل، أما نحن ليس علينا دليل. وأي إنسان يطالبنا بالدليل إذا أحللنا المعاملات نقول له أين الدليل على التحريم، أين الدليل على التحريم. وهكذا يقال في الأعيان. فالأصل في ما خرج من الأرض الحل، والأصل في الطيور والأنعام وغيرها الأصل فيها أيضا الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه. وفقنا وقفنا، أنا اشتبه علي قراءة لكن قلت سبحان الله وفقنا. هنا كيف وهي عندي من دون الله. لا الظاهر من دون الله أحسن، من دون الله أحسن. أي صح.
الفصل السابع الشورى.
لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال، فقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروف والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. وقد أثنى الله على
إذن أمر الله بها نبيه لهذه الفوائد العدة. أول لتأليف قلوب الأصحاب أصحابه حتى لا يقول إن الرجل استبد برأيه مع أن الأمر مشترك. الأمر لو كان عائدا إلى نفسك فأنت حر، شاور أو لا تشاور. لكن إذا كان أمرا مشتركا كالجهاد وغيره من الأمور المشتركة فشاور، شاور للفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. أما ما يتعلق بخاصة نفسك فأنت فيه حر، لكن مع ذلك إذا اشتبه عليك الأمر فلك طريقان: الطريق الأول استخارة الله عز وجل، والثاني استشارة ذوي الرأي الأمناء. لابد في المستشار من أمرين: الأمانة والرأي. فلو فرضنا أن وجدنا رجلا دينا عالما بالشرع لكن ما عنده رأي، ما يعرف أحوال الناس ولا يعرف الأمور، فهذا لا يستشار، لا لنقص أمانته ولكن إيش؟ لنقص مقدرته. ولو رأينا رجلا محنكا في الرأي ومعرفة الناس والتجارب لكنه غير ثقة في دينه فإننا لا نستشير. لابد في الاستشارة من شرطين: الأمانة والرأي. والأمر الثاني الاستخارة، استخارة الرب عز وجل أن تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخارة المشهور. ولكن أيهما يقدم؟ الأصح أنه تقدم الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر يعني ولم يبدو له فيه شيء فليصلي ركعتين، ولم يقل فليشاور. فتبدأ أولا بالاستخارة ثم إذا بدا لك شيء وإلا فاستشر. الأول التأليف، والثاني أن يقتدى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته. والثالث أن يستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه الوحي، وهذا مهم. وكم من إنسان ليس في عينك، ليس شيئا في عينك لكن عنده من الرأي ما ليس عندك، فاستخرج آراء الناس، استخرج آراء الناس من عقولهم. يقول: لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب، قال: والأمور الجزئية. حتى الأمور الجزئية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير فيها، فقد استشار في شأن عائشة رضي الله عنها، واستشار أيضا في أمور كثيرة غير الحروب. والمهم أنك إذا أشكل عليك الأمر فأنت اذهب أو إلجأ إلى أولا استخارة الله ثم مشورة والرأي والدين. نعم. وليستخرج منهم اي بها لا بأس، يعني بها اي بالمشورة
نسخة
يا شيخ. اي نسخة.
وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
إذا ما غضبوا، ما هذه؟
زائدة.
يقول الراجز: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. وأمثلتها كثيرة في القرآن. هم يغفرون أي عند الغضب يملكون أنفسهم ويغفرون لمن غضبوا عليه. والشاهد من هذا قوله: وأمرهم شورى بينهم. انتبه لقول أمرهم، يعني الأمر العام، يكون بينهم شورى. لكن إذا تبين لولي الأمر وجه المصلحة فلا حاجة للشورى. الشورى يحتاج إليها إذا كان هناك إشكال، وإلا فإذا تبين فإذا عزمت فتوكل الله.
شيخ، في والذين يجتنبون كبائر الإثم، عندكم والذين ولا الذين؟
انت بالواو.
بالواو، اي انا اخطيت قريتها بدون واو. هي الصواب انها بواو ولا بدون؟
جات الاسئله.
اقول الصواب انها بواو ولا
إيه بدون؟ بالواوي.
وما عند الله.
معكم مصحف بدون واو؟ شوف المصحف.
الشورى.
الشورى صفحة آية 36 إلى 38. نعم. والذين يجتنبون. ها؟ طيب.
وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
إن هذه العطف من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات. العطف كله يقتضي المغايرة، والمغايرة إما لفظية أو معنوية أو عينية. إما لفظية أو معنوية أو عينية، يعني أن المعطوف عين أخرى غير الأولى. فإذا قلت قام زيد وعمر فهذه عينية، يعني عين المعطوف غير عين المعطوف عليه. وإذا قلت جاء زيد الكريم والفارس والجواد وما أشبهها فهذه عطف صفة، مثل هذه الآيات. ومثل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأما التغير اللفظي فكقول الشاعر: ألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، ولكن هنا صار التغير ايش؟
لفظي.
لفظي. طيب، لكن هل هناك فرق بين ان تاتي الصفات معطوفه بالواو او تاتي غير معطوفه؟ قالوا انها اذا اتت معطوفه فهي تفيد اقتران هذه الصفات وتأكيد المعطوف عليه، كأنه قال: وهو أي إلى ذلك متصف بكذا وكذا. جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع والعالم، يعني جامع بين هذه الصفات بالإضافة إلى تأكيد ما سبق المعطوف فيتفيد التوكيد. ولهذا لو كانت توهم التعدد الذاتي يعني العيني فإنها تمنع. لو قال مثلا قابل قدم إلى البلاد الرئيس الفلاني وقابله وزير الدفاع والمفتش العام والنائب الثاني وذكر من صفاته، إذا كان السامع يظن أنهم ثلاثة فإنه يمتنع، يلغى العطف، يلغى العطف. ولهذا أحيانا الذي لا يعرف القضية ولا يعرف أن هذه الصفات لموصوف واحد يظن أنهم
ثلاثة
متعددون. نعم.
وإذا استشارهم فإذا بين له بعضهم وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون.
هذا صحيح، يعني إذا أدلى كل من المستشارين برأيه وأحدهم قال هذا حرام لأن الله يقول، أو هذا حرام لأن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وجب اتباعه ولا يؤخذ بقول أي واحد حتى لو كان كبيرا وعظيما في الدين والدنيا. فلو فرض أن واحدا من الرعية من هؤلاء المستشارين خالف وقال هذا حرام لقوله تعالى، وجاء إنسان وزير قال له هذا لا بأس به، من نتبع؟ نتبع الأول. لو قال إنسان المكس حرام لا يجوز، فقال بعض الوزراء المكس حلال تقوم عليه اقتصاد الدولة، لأن الدولة ما عندها بترول ولا عندها صناعة، ما فيه إلا أموال الناس. أيهم نأخذ؟
الأول.
الأول، ولا نأخذ بقول الثاني حتى لو أتى بكل ما يرى أنه مصلحة، قلنا المصلحة فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. نعم. وين روح؟ دليل من الكتاب والسنة، دليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على أن كل شيء حلال، كل اللي بالأرض حلال. ثم المعاملات المسلمون على شروطه، إلا شرطنا حل حراما وحرم حلالا. ثم تخصيص أشياء معينة بالنهي يدل على أن ما سواها حلال. نعم مصطفى. كيف؟ نعم. إذا استشارهم فبين أحد ما يجب اتباعه فعليه اتباع ذلك. كيف؟ نعم. طيب. نعم.
ما
الحكمة في يعني كتاب الكلام بالآية تام وذكر يعني واجب أن يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ما تقولون أنتم؟ هذا لابد من أن يقول وأولي الأمر ليبين أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله، ولهذا لم يأتي الفعل معها، ما قال أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع الأمر. ها؟ نعم. هذه كنا في المسألة. نعم. لو قال ولي الأمر لا نريد كذا، وأنت يا ما أدريت بهذا الرأي لا نقبلك، نقول ما يجوز. يعني طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. نعم.
شيخ قال الله تعالى أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. ذكرت شيخ أن العطف كله يقتضي المغايرة. ذكرت أنواع ثلاثة.
نعم.
من أي عطف المغايرة؟
أي
نعبد إلهك وإله آبائك. الواو هنا تقول أن عطف مغايرة.
نعم.
ففي أي النوع؟
مغاير الصفة. صفة، لأن الأول خاص والثاني عام أعم.
وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال الله تعالى.
هذا هو الواجب، الواجب على المسلمين أن أي رأي أشبه بالكتاب والسنة فهو الذي يجب أن يتبع، على العكس من بعض الدول الآن لا يتبع ما كان أشبه بالكتاب والسنة، يتبع ما كان أشبه بالدولة الفلانية الكبيرة التي يقال أنها دولة عظمى. نعم. ولهذا صار المسلمون الذين ينحون هذا المنحى صاروا أذناباً أذنابا للكفر، وضاع عليهم شيء كثير. ولو أن عمدتنا كانت هي الكتاب والسنة أو هي كتاب الله وسنة رسوله لاستفدنا بذلك خيرا كثيرا، لكن مع الأسف أنه إذا قال شوف الدولة الفلانية تعملها العمل اقتصادها قائم بلدها آمن وما أشبه ذلك، سبحان الله، الذي يخالف كتاب السنة يقال إن فيه خيرا ليس فيه خير. نعم.
كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله.
العلماء والأمراء، العلماء ولاة الأمر في تبيين الشريعة والحكم فيها بين الناس، والأمراء ولاة الأمر في تنفيذ الشريعة. وعلى هذا يكون العلماء قادة الأمراء، العلماء هم قادة العلماء، العلماء هم قادة، هم قادة الأمراء، لأنهم هم الذين عليهم تبيين الشريعة، وأما الأمراء فعليهم تنفيذ الشريعة. فلا تقوم الأمة بدون أمراء ولا تقوم بدون علماء، فلا بد من هذا وهذا. ولهذا قال الشيخ هم الذين إذا صلحوا صلح الناس. الله أكبر. نعم.
فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة الطاع.
وهم الذين إذا صلحوا، فعلى كل منهما. خالد اقرأ. فعلى كل منهما.
فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة الله أو طاعة لله.
أنا عندي طاعة الله. ها؟ ها؟ بما يقوله. إذا كان بما يقوله ما في إشكال. وش عندكم؟ الظاهر بما. ها؟ لا تصحيح.
فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن غير ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب. وإن لم يمكن أقرأ. وإن لم يمكن غير ذلك لضيق
يمكن ذلك،
يعني وإن لم يمكن الرجوع إلى الكتاب والسنة.
أين
وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقد قيل ليس له التقليد بحال، وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب وقد قيل ليس له التقليد بحال
بكل حال
مصححة
وش بعده؟
وقيل له التقليد بكل حال.
الجملة الثانية مين عندنا؟
وقيل له التقليد بكل حال. وقد قيل ليس له التقليد بحال، وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، وكذلك ما يشترط في القضاة.
وأقوى الأقوال
الأول،
الأول أنه لا يجوز أن يقلد إلا عند الضرورة. وما أحسن تشبيه الشيخ حسام رحمه الله التقليد بأكل الميتة. أكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة، وإذا جاز فبقدر الضرورة.
وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب على القدرة. كل ذلك واجب على القدرة.
مع القدرة.
كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
ولهذا قاعدة مفيدة مبنية على الكتاب والسنة، وهو أنه يشترط لوجوب الشروط القدرة والإمكان، ومع العجز يؤخذ بالأصلح بالأصلح. فلو لم نجد إلا أئمة حالقي أذقانهم، ما في أحد، هل نقول للناس لا تصلوا جماعة؟ نعم
لا.
يرى بعض العلماء أن إمامة الفاسق ما تصل ولا بمثله. فإذا قدر أن الناس كلهم فسقة، إما بحلق اللحية وإما بإسبال الثوب وإما بالغيبة، معناه إيش؟
لا يصلون جماعة.
وهذا ليس بصحيح، بل نقول اتق الله حيثما حسب القدرة. كذلك شروط القضاء يشترط في القاضي شروط، منها أن يكون مجتهدا إما مطلقا أو في مذهبه. إذا لم نجد قاضيا بهذه الحال، أين المجتهد المطلق الآن؟ نعم
كذاب الإبريز،
ما في كالكبريت الأحمر على ما يقول. أين المجتهد في مذهبه أيضا؟
قليل.
فإذا لم نجد قاضيا مجتهدا في مذهبه على الأقل، هل نقول لا نولي الناس القضاء؟ ما أنا ليس هذا بصحيح. المهم أن جميع الشروط في العبادات والمعاملات تعتبر حسب الإمكان. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم بالصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه.
عندنا تيمم الصعيد، تيمم
نصحي يا شيخ. عندنا
أنت عندك
تيمم بالصعيد الطيب،
بالصعيد أنا عندي تيمم الصعيد بلحق بالنسخة فيها الطيب. تيمم صعيدا طيبا، هذا موافق للآية.
تيمم بالصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى: حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض
أيها الإخوة
والغني والفقير والمقيم والمسافر،
نسأل الله أن نلقاكم
على المسافر والخائف والمريض كما جاء به الكتاب.